لنتخيل معاً سيناريو يبدو في ظاهره متناقضاً تماماً مع أي منطق تقني.
طيب،
يعني لنتخيل أن يقوم شخص بدفع 700 دولار، وهو مبلغ ضخم جداً، للحصول على أقوى جهاز ألعاب تم تصنيعه على الإطلاق.
صحيح، مبلغ ليس بالهين أبداً.
بالضبط، وفجأة عند تشغيل بعض الألعاب الحديثة يكتشف أن الرسوميات تبدو أسوأ وأقل دقة مما هي عليه في النسخة القديمة التي صدرت قبل 4 سنوات والتي تكلف نصف السعر تقريباً.
هذه هي المفارقة العجيبة حقاً.
يعني كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ وكيف يمكن لترقية باهظة الثمن أن تقدم تراجعاً في الأداء؟ مرحباً بكل من يرافقنا اليوم في هذه الجلسة الاستكشافية المعمقة.
أهلاً بك وبكل من يتابعنا.
مهمتنا اليوم هي تفكيك التقارير والتحليلات المتخصصة التي تناولت إطلاق جهاز بي اس 5 برو، إطلاق لا يمثل مجرد ترقية لقطعة إلكترونية، بل يعني يعتبره المحللون تجربة نفسية واقتصادية جريئة، وتصفه بعض المصادر بالكارثة التقنية.
هذا التناقض هو بالتحديد ما يجعل هذا الموضوع يستحق دراسة دقيقة جدا.
تماما، أنا بصفتي أتابع هذا المجال شعرت بصدمة من بعض الأرقام.
طبيعي جدا، التحليلات التي بين أيدينا اليوم، سواء التفكيك التقني العميق من ديجيتال فاوندري أو قراءة السوق من مجموعة MBD، لا تنظر إلى هذا الجهاز كأداة ترفيه فحسب،
بل كخريطة طريق، أليس كذلك؟
بالضبط، خريطة تكشف لنا كيف بدأت الشركات الكبرى تغير نظرتها جذريا للجمهور. شوف، اللاعب لم يعد يعامل كشخص اشتري منصة ليلعب، بل كحقل تجارب مستمر.
حقل تجارب لاختبار حدود الأسعار.
نعم، ومصدر دخل لا ينضب. ولنتمكن من فهم هذه الخريطة، يجب أن نغوص في الأرقام، لأنها اللغة الوحيدة التي تكشف الاستراتيجية الحقيقية داخل غرف مجالس الإدارة.
طيب، لكي نفهم كيف تعمل هذه الاستراتيجية، يجب أن نبدأ من الحاجز النفسي الأول الذي صدم مجتمع اللاعبين يوم 10 سبتمبر.
بطاقة السعر.
بطاقة السعر. نحن نتحدث عن 700 دولار أمريكي، يعني هذا الرقم يمثل السعر الأعلى في تاريخ أجهزة بلاي ستيشن بأكملها.
حتى عند احتساب معدلات التضخم عبر العقود الماضية، يظل السعر الأغلى.
بالضبط. للتقريب فقط، من يتابعنا يجب أن يعرف أن هذه زيادة بنسبة 75% مقارنة بجهاز PS4 Pro الذي صدر في 2016 وكان سعره 400 دولار.
قفزة هائلة بصراحة.
جداً، لكن عندما بدأت بتدقيق حسابات تكلفة القطع الداخلية في هذه التقارير، أدركت أن السعر المرتفع ليس نتيجة لغلاء المكونات.
هنا تكمن الخدعة.
يعني يبدو قراراً متعمداً لرفع هوامش الربح بشكل غير مسبوق، صحيح؟
بكل تأكيد، قراءة تكلفة المكونات تفضح هذه الاستراتيجية فوراً. المحللون قاموا بتفكيك التكلفة الفعلية للترقيات الموجودة في هذا الجهاز،
مثل المعالج الرسومي والذاكرة؟
نعم، المعالج الرسومي المحسن، زيادة سرعة الذاكرة، مساحة التخزين الأكبر، ودمج شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
والمفاجأة هنا كانت في التكلفة الحقيقية.
بالضبط، التكلفة الإضافية لكل هذه الترقيات مجتمعة كمواد خام وعمليات تصميع لا تتجاوز 165 دولارا فقط مقارنة بالنسخة العادية.
لحظة، 165 دولارا فقط؟ ورغم ذلك يتم بيع هذا الفارق للمستهلك بزيادة قدرها 500 دولار.
نعم، نحن نتحدث هنا عن هامش ربح يصل إلى 283% على هذه الترقيات وحدها.
يا إلهي، 203%!
وبذلك يقفز هامش الربح الإجمالي للجهاز ككل إلى 65% مقارنة ب40% فقط للنسخة العادية.
يعني الأمر يبدو وكأنك تشتري سيارة رياضية فاخرة، ثم يخبرك البائع أن عجلة القيادة والمقاعد تباع بشكل منفصل، وتكتشف أن ثمنها مضاعف.
تشبيه دقيق جدا.
هذا يطرح تساؤلا منطقيا، كيف تتجرأ الشركة على فرض هذا الهامش الربحي الضخم؟
سؤال مهم.
قد يفترض البعض أن هذا مجرد طمع مؤسسي اعتيادي، لكن عند النظر إلى المشهد الأوسع يبدو أن هناك فراغاً في السوق ساعد على هذا التمادي.
هذا استنتاج في محله تماماً. الخبير التحليلي مات بيسكاتيلا يوضح في تقريره أن العامل الحاسم هنا هو غياب المنافسة.
تراجع مبيعات إكس بوكس.
بالضبط. إذا حللنا السوق اليوم، نجد أن مبيعات المنافس المباشر إكس بوكس سيريز إكس قد تراجعت بنسبة 30%.
وماذا عن نينتندو؟
جهاز نينتندو سويتش يعتبر من جيل تقني أقدم ويستهدف شريحة مختلفة تماماً.
صحيح، والحواسيب الشخصية أصبحت غالية جداً.
نعم، تكلفة بناء حاسوب شخصي بمواصفات توازي أجهزة الألعاب الحديثة ارتفعت بشكل جنوني. في ظل هذا الفراغ الاستراتيجي، أدركت سوني أنها تلعب وحدها في الساحة.
يعني لا يوجد بديل قوي يهدد حصتها.
تماماً، عندما لا يوجد منافس، فإن تحديد السعر يتوقف عن كونه عملية حسابية لتكلفة الإنتاج، ويتحول إلى اختبار قاس لقياس أقصى مبلغ مستعد المستهلك لدفعه قبل أن ينسحب.
السعر المبدئي إذن يضع مرسى نفسية قوية، لكن الفخ المالي الحقيقي، وهذا ما أثار استغرابي، يكمن فيما تم إزالته عمداً من الجهاز.
محرك الأقراص.
بالضبط. $600 لا تشتري سوى هيكل ناقص، لأن الجهاز يأتي بدون محرك أقراص، والذي يباع منفرداً $80.
وبدون قاعدة التثبيت العمودية أيضاً.
صحيح، القاعدة تكلف $30 إضافية، يعني لكي يحصل المستخدم على التجربة المعتادة، التكلفة الفعلية تقفز فوراً إلى $810.
قفزة كبيرة جداً من $700 المعلنة.
جداً، لكن قد يقول قائل، ألا يبدو هذا مجرد تطور تكنولوجي طبيعي؟
كيف يعني؟
يعني عندما أزالت شركات الهواتف الذكية منفذ السماعات التقليدية، غضب الجميع، ثم أصبح الأمر معياراً صناعياً، وانتقل العالم للسماعات اللاسلكية.
فهمت قصدك.
التوجه نحو المستقبل الرقمي حتمي. ألا يمكن أن تكون إزالة محرك الأقراص مجرد خطوة لخفض تكاليف التصنيع وتقليل حجم الجهاز؟
شوف، هذا التشبيه شائع جداً، لكنه يخفي الفارق الجوهري الذي تركز عليه التحليلات هنا.
ما هو هذا الفارق؟
عندما أزالت شركات الهواتف منفذ السماعات، خلقت عن غير قصد سوقاً مفتوحة وتنافسية.
مئات الشركات بدأت تصنع سماعات.
بالضبط، بمختلف الأسعار والجودات، والمستهلك كان له حق الاختيار. لكن في حالة PS5 Pro، إزالة خيار الأقراص المادية لا تفتح سوقاً، بل تغلق النظام البيئي بالكامل.
يعني الهدف ليس توفير تكلفة التصنيع؟
أبداً، تكلفة إنتاج محرك الأقراص هي $15 فقط. الهدف الحقيقي هو بناء نظام بيئي مغلق تكون فيه الشركة هي الحاكم الأوحد.
إذن نحن نتحدث عن آلية سيطرة وليس آلية ابتكار كما يروج لها.
تماماً، سيطرة تامة.
طيب، كيف تنعكس هذه السيطرة على جيب المستهلك بشكل مباشر؟
تنعكس من خلال استراتيجية استنزاف ثلاثية الأبعاد. أولاً، هناك الربح المباشر المبالغ فيه
الذي ذكرناه قبل قليل.
نعم، محرك الأقراص الذي يكلف $15 يباع $80، أي بهامش ربح يبلغ 433%.
رقم الخيالي، وما هو البعد الثاني؟
ثانياً، إزالة الأقراص تجبر ملايين اللاعبين على التحول للشراء حصرياً من المتجر الرقمي الرسمي للمنصة.
حيث لا يوجد منافسين.
بالضبط، لا يمكن مقارنة الأسعار مع متاجر التجزئة الأخرى، ولا توجد منافسة لخفض الأسعار.
والبعد الثالث، أعتقد أنه يتعلق بالألعاب المستعملة.
وهو الأهم، الخنق البطيء لسوق الألعاب المستعملة. هذا السوق كان دائماً شوكة في خاصرة الشركات،
لأنه يتيح تداول الألعاب دون أن تحصل الشركة على نسبة.
صحيح، من خلال القضاء على الأقراص تنتهي ملكية الألعاب الفعلية، وتتحول الألعاب إلى مجرد تراخيص استخدام رقمية يمكن سحبها في أي وقت.
وهذا يعني خلق أزمة فورية يمكن ملاحظتها في الأسواق. التقرير يشير إلى تفشي ظاهرة الندرة المصطنعة،
ظاهرة السماسرة والسوق السوداء.
بالضبط، يبدو أن الشركة لم تقم بتوفير محركات أقراص منفصلة تكفي لتلبية الطلب. الأرقام هنا مخيفة حقا.
نعم، الأسعار تضاعفت بشكل جنوني.
يعني محرك الأقراص يباع ب 150 دولارا في أمريكا بزيادة 88% عن السعر الرسمي.
وفي أوروبا الوضع مشابه.
نعم، في ألمانيا وصل إلى 200 يورو بزيادة 67%، أما في اليابان الرقم صادم جدا،
وصل إلى أرقام قياسية هناك،
يباع ب 25 ألف ين مسجلا زيادة قدرها 108%. المستهلك يجد نفسه محاصرا بين دفع مبالغ ابتزازية للحصول على قطعة بلاستيكية أو الاستسلام للتخزين الرقمي.
وهذه الفوضى في السوق السوداء تخدم بشكل غير مباشر السردية التي تروج لها الشركة.
كيف تخدمهم وهم لا يربحون من السماسرة؟
شوف، عندما يصبح الحصول على الخيار التقليدي أمراً معقداً ومكلفاً نفسياً ومادياً، يبدأ المستهلك بتقبل الخيار الرقمي كحل أسهل.
توجيه سلوكي.
بالضبط، إنه توجيه سلوكي مصمم لدفع الجمهور نحو التخلي عن المطالبة بالوسائط المادية.
طيب، حسناً، إذا سلمنا جدلاً بأن شخصاً ما قرر خوض هذا المسار، دفع أكثر من 810 دولارات وتجاوز أزمة محرك الأقراص،
ودفع للسماسرة ربما،
نعم، المنطق يفرض أن يحصل في المقابل على تجربة بصرية لا تشوبها شائبة.
هذا هو المتوقع.
الحملة التسويقية بأكملها تمحورت حول تقنية ثورية تحمل اسم PSSR،
تقنية الترقية بالذكاء الاصطناعي.
قيل إنها ستغير قواعد اللعبة، لكن عند الغوص في التحليلات التقنية العميقة الصورة تختلف تماماً. يبدو أن هذه التقنية تعاني من خلل هيكلي.
تقنية PSSR كان يفترض بها أن تكون الرد الحاسم في عالم أجهزة الألعاب المنزلية على تقنية DLSS الشهيرة من إنفيديا،
التي أحدثت ثورة في الحواسيب الشخصية.
صحيح، الفكرة الأساسية لهذه التقنيات هي أن الجهاز يقوم بتشغيل اللعبة بدقة منخفضة داخلياً لتخفيف العبء، ثم يتدخل الذكاء الاصطناعي لتحليل الصورة وتوقع التفاصيل الناقصة،
ويعيد بناءها بدقة عالية.
بالضبط، هذا يوفر أداءً سريعاً دون التضحية بالوضوح. لكن ما كشفته اختبارات ديجيتال فاونتري هو أن تقنية PSSR الحالية أقرب لكونها نسخة تجريبية غير مكتملة.
نسخة تجريبية؟ يعني تقصد ألفا؟
نعم، ما يعرف برمجياً بنسخة ألفا من الجيل الأول.
يعني التشبيه الأقرب لفهم ما يحدث هنا هو تخيل مستشفى يقوم بتعيين مترجم عبقري لكنه عديم الخبرة تماماً.
تشبيه مثير.
ويطلب منه ترجمة تفاصيل عملية جراحية معقدة جداً بشكل فوري للأطباء، ولأنه لم يتدرب يبدأ بتخمين الكلمات مما يؤدي إلى فوضى.
هذا التشبيه دقيق جدا من الناحية التقنية.
تقنية PSSR هي هذا المترجم غير المدرب الذي يحاول قراءة بيانات محركات ألعاب معقدة ويخمن، فتكون النتيجة تشوهات بصرية.
المشكلة الأكبر في هذا التشبيه والتي تمثل العملية الجراحية المعقدة هي محرك الألعاب Unreal Engine 5،
المحرك الذي تستخدمه أغلب الألعاب الحديثة؟
بالضبط، هذا المحرك يستخدم تقنيات متطورة للغاية مثل لومن لإضاءة ديناميكية ونانايت لمعالجة مليارات التفاصيل الهندسية.
والذكاء الاصطناعي الجديد لا يستطيع مجاراة كل هذا؟
لا، الذكاء الاصطناعي الخاص به PSSR لم يتلقى تدريباً كافياً للتعامل مع هذا الكم الهائل من المتغيرات،
فتحدث التشوهات؟
نعم، عندما يحاول أن يخمن كيف سيتحرك الضوء يفشل مراراً. النتيجة المباشرة هي الوميض المزعج أو تشوهات في الظلال تكسر اندماج اللاعب.
ولهذا السبب وصف الخبير التقني جون لينمان هذا الأمر بأنه خداع صريح للمستهلك.
صحيح، لأن التكنولوجيا لم تكن جاهزة للوعود التي أطلقت.
ألا يعتبر هذا عيباً قاتلاً؟ يعني عندما أقارن هذا بتقنية DLSS من إنفيديا أجد أنها تعمل بسلاسة مع أغلب الألعاب.
DLSS أصبحت معياراً مستقراً.
لكن في حالة هذا الجهاز الجديد، التقرير يشير إلى أن كل استوديو يحتاج إلى الدخول في شفرة اللعبة وتعديلها يدوياً لتتوافق مع التقنية،
وهذا مكلف ويحتاج لوقت طويل.
يعني المطورون القدامى لن يضيعوا أموالهم لتحديث ألعاب قديمة، والألعاب الجديدة ستحتاج لأشهر من العمل.
وهذا الاختناق البرمجي يقودنا إلى ظاهرة غير مسبوقة حقا.
ظاهرة تفوق الجهاز القديم.
بالضبط، في بعض الحالات اللعبة تعمل بشكل أنظف على الجهاز القديم.
هل يعقل أن التكنولوجيا الجديدة تحارب اللعبة نفسها؟
هذا ما تظهره الاختبارات المعمقة للأسف. التكنولوجيا الجديدة تعيق جودة اللعبة الأساسية بدلاً من تحسينها.
شيء لا يصدق.
في صناعة التكنولوجيا، القاعدة هي أن الاستثمار المالي الأكبر يضمن أداء أفضل، لكن هذا الجهاز كسر هذه القاعدة.
الأمثلة المذكورة في التقارير محبطة جداً. يعني لعبة ضخمة مثل ستار وورز أو تلوز تقدم صورة مستقرة على الجهاز العادي، لكن على نسخة برو يبدأ وميض حاد.
وميض يرهق العين بشكل ملحوظ.
وفي لعبة أفاتار فرونتيرز أوف باندورا تنخفض جودة التفاصيل، وحتى لعبة مثل ألان ويك 2 تعمل بشكل أفضل على العادي.
لأن تفعيل التقنية يضيف ضوضاء بصغرية لم تكن موجودة.
ولعبة الرعب سايلنت هيل اف، التقرير يقول انهم اضطروا لإضافة عيوب بصرية فقط للوصول الى 60 اطارا على الجهاز الجديد.
نعم، تضحيات بصرية للحصول على الأداء.
ترويجية وكأن شيئا لم يكن.
الإجابة تكمن فيما يعرف بانتقائية التسويق.
انتقائية؟
نعم، الحملات الترويجية لم تكن تعرض الأداء الفعلي المتنوع، بل كانت تعرض مقاطع تم اختيارها بعناية وحصريا من ألعاب الطرف الأول.
الألعاب المملوكة للشركة نفسها.
بالضبط، محركاتها مطورة داخليا ليتم تفصيلها خصيصا للتوافق التام مع الشريحة الجديدة.
وتم إخفاء ألعاب محرك Unreal Engine 5.
تماما، هذا يعزز استنتاجا مهما. الجهاز تم الدفع به كمنتج مالي، هدفه إنقاذ تقارير الأرباح للربع الأخير من العام أكثر من كونه منتجاً تقنياً ناضجاً.
يعني التسرع لإطلاق الجهاز قبل عطلات 2024 كان له الأولوية
على حساب الجاهزية البرمجية. نعم.
طيب، رغم هذا السعر المرتفع والاحتكار الرقمي والتكنولوجيا التي تشوه الألعاب، تشير التقارير إلى أن الجهاز يحقق مبيعات مقبولة.
للأسف هذا الاختبار الاجتماعي ينجح.
إذن ما هو شكل المستقبل المظلم الذي ننتظره بناءً على هذه النتائج؟
المستقبل يتجه نحو، دعنا نقول، ترسيخ التقسيم الطبقي في عالم الألعاب. الصناعة تتبنى بحماس نموذج شركة آبل.
تقسيم السوق إلى فئات عادية وفئات برو؟
بالضبط، هذا يخلق ضغطاً نفسي حيث يشعر اللاعب أنه لا يمتلك التجربة الحقيقية ما لم يدفع التكلفة القصوى.
وبناء على تقبل السوق لهذا السعر، ماذا تتوقع التحليلات لجيل PS6 القادم؟
تتوقع قفزة مخيفة. الأسعار المبدئية قد تتراوح بين 800 إلى 900 دولار كحد أدنى.
يا إلهي، 900 دولار! هذا الرقم كان يشتري حاسوباً شخصياً متكاملاً وعالي الأداء قبل سنوات قليلة.
وما يقلق في هذه التقارير ليس السعر فقط، بل القيود.
القيود الرقمية. الجيل القادم سيكون رقمياً بالكامل، لا وجود لأي أقراص.
وسيعتمد كلياً على الألعاب السحابية واشتراكات الخدمات الشهرية، والأخطر هو الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي
لتتبع وتحليل كل حركة يقوم بها اللاعب داخل النظام.
نعم، لخدمة توجيه الإعلانات وفرض أسعار ديناميكية حسب رغبة الشركة.
والعدوى لن تقتصر على شركة واحدة، أليس كذلك؟
بالتأكيد لا. التحليلات تتوقع أن المنافسين سيتبعون هذا النهج الانتهازي بمجرد رؤيتهم لنجاحه.
يعني سنرى أجهزة مثل إكس بوكس سيريز إكس برو ب650 دولاراً،
وجهاز سويتش 2 برو ب450 دولاراً، وحتى ستيم ديك برو قد يقفز إلى 800 دولار.
الصناعة تتحول من التنافس على الابتكار إلى التنافس على بناء النظام البيئي المغلق لاحتجاز المستخدم
واستنزاف أمواله عبر اشتراكات إجبارية.
لقد قمنا بتفكيك المشهد بالكامل اليوم. بدأنا من صدمة 700 دولار التي تبين أنها واجهة لرفع هوامش الربح بشكل فلكي.
صحيح.
وانتقلنا لاستراتيجية إزالة محرك الأقراص لخلق ندرة مصطنعة والقضاء على الألعاب المستعملة
وما في السماسرة التي نتجت عن ذلك.
وناقشنا كيف أن التسرع في تقنية PSSR جعل النسخة القديمة تتفوق على الجديدة، وكيف أن هذا كله بروفا لمستقبل مظلم لأجهزة الألعاب.
وكما تؤكد مصادرنا دائما، السوق يتحرك وفقا لقرارات الشراء.
يعني قرار الشراء اليوم هو تصويت بالمال على سياسات الغد.
بالضبط، الموافقة على دفع هذه المبالغ هي إعطاء ضوء أخضر للشركات. ولكن قبل أن نختم، أود أن أطرح فكرة للتأمل ترتبط بهذا التحول.
تفضل، ما هي؟
إذا كانت الأجهزة القادمة ستعتمد كلياً على تقنيات ذكاء اصطناعي مغلقة ومتاجر التوزيع ستحتكر البيع تماماً، فما هو مصير المطورين المستقلين؟
سؤال في محله. مطورو الإندي،
هل سيكون بإمكان الاستديوهات الصغيرة تحمل تكاليف دمج هذه التقنيات المعقدة؟ أم أن رسوم الدخول ستكون باهظة وتقضي على التنوع؟
وتصبح الصناعة حكراً على الشركات العملاقة فقط؟ هذا تساؤل محوري يمس مستقبل الإبداع. هل نحن أمام نهاية عصر الألعاب المبتكرة لصالح الإنتاجات التجارية المكررة؟
سؤال نتركه مفتوحاً للبحث والتفكير.
أكيد، في عالم التكنولوجيا اليوم لم تعد مواصفات العتاد هي المقياس الوحيد للقيمة، بل النوايا الاستراتيجية التي تقف خلفها. شكراً لكل من استمع لهذه الجلسة الاستكشافية المعمقة، وندعو الجميع دائماً للقراءة بين السطور
والتفكير بعمق قبل اتخاذ قرار الشراء.
إلى اللقاء في جلسة قادمة.